لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجلة العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، وهو في شرح عمدة الفقه. ضيفنا من خلاله وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا الدرس نرحب بفضيلته، فأهلا ومرحبا بكم شيخ سعد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الحاضرين معنا، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين.
الترحيب موصول بكم أنتم متابعينا الكرام، ونسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا من خلال إجاباتكم على الأسئلة التي يطرحها الشيخ سعد في نهاية كل درس، واستعراضها أيضا في بداية الدرس القادم، كذلك من خلال مداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم الهاتفية. يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر موقع الأكاديمية عن العناوين التي تظهر أمامكم على الشاشة. لعلنا نبدأ معكم في بداية هذا الدرس الشيخ باستعراض الإجابات الواردة عن سؤال الحلقة الماضية. حقيقة وردت مجموعة من الأسئلة الإجابات على السؤال، لعلنا نستعرض الإجابة التي وردت من أخت خديجة من المغرب، تقول فيها بعد السلام: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفعنا الله بعلمكم، وجزاكم الله الفردوس الأعلى مع الأنبياء والأبرار الصالحين بدون حساب ولا عقاب، آمين. جواب السؤال الأول: متى يجب الطلاق؟ يجب الطلاق في حالتين: عند الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر، فإن استمر على الامتناع من وطئها وجب عليه طلاقها، فإن أبى طلق عنه الحاكم. الدليل قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى، كان تترك الصلاة أو غيرها من حقوق الله تعالى ولم ينفع معها النصح، في هذه الحالة أيضا يجب تطليقها. جواب:
نعم، هذه إجابة صحيحة وإجابة نموذجية من الأخت، ونشكرها نعم على متابعتها.
طيب، نأخذ الإجابة الثانية منها ولا؟
نعم.
طيب،
أول إجابة الثانية منها العلم من
طيب آخر. هذه الأخت أم فجر من السعودية أجابت أن السؤال الثاني تقول: متى يقع طلاق الغضبان ومتى لا يقع؟ أذكر الدليل. تقول في إجابتها: يقع الطلاق إجماعا إذا كان حال الغضب اليسير، ولا يقع إجماعا في الغضب الذي يزول معه الشعور. أما إذا كان الطلاق في درجة بين الدرجتين، بحيث يحس الإنسان أنه مدفوع إلى الطلاق وهو لا يريده، فهذا مختلف فيه، فقيل إنه يقع وقيل إنه لا يقع، وهو الأقرب. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق يدخل فيه حال الغضب لأنه إغلاق على العقل، والله تعالى أعلم.
نعم، أيضا هذه إجابة نموذجية، ونشكر الأخت على متابعتها وعلى هذه الإجابة الجيدة.
أيضا تواصل معنا من خلال الإجابة الأخت أسماء وهبون من المغرب، وهذا أيضا تكرار لأم فجر. الأخت أنجم فدا جباضو من لبنان، جميلة من العراق، طلحة من السعودية، ندى من مصر، أم عبد الرحمن من اليمن، منال محمد من مصر أيضا، ومنى دباس من سوريا.
نشكر الأخوة والأخوات جميعا على متابعتهم وعلى حرصهم.
جميل. وأيضا سنستعرض بإذن الله تعالى الأسئلة التي وردت بخلاف الإجابات معكم شيخ بعد
إن شاء الله تعالى
فترة إن شاء الله. طيب، نقرأ شيخ.
نعم، نقرأ عبارة المؤلف: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كنا قد بدأنا في الدرس السابق بكتاب الطلاق، وذكرنا جملة من المسائل والأحكام المتعلقة به، ونكمل في هذا الدرس بقية الفصل الأول. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف: ويملك الحر 3 تطليقات، يملك الحر 3 تطليقات. نقرأ إلى نهاية الفصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ويملك الحر 3 تطليقات، والعبد 2، سواء كان تحتهما حرة أو أمة، فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا يحل جمع 3، ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة. وإن قال لها أنت طارق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، وإن لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة، فمتى قال لها أنت طارق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال.
نعم أحسنت. قال المؤلف رحمه الله ويملك الحر ثلاثة تطليقات، وذلك لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الله تعالى ثلاثة تطليقات، فدل ذلك على أن الحر يملك ثلاثة تطليقات، والعبد على النصف من الحر، ولذلك قال سبحانه فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني ما على الحرائر من العذاب. القاعدة أن العبيد والإماء على النصف من الأحرار والحرائر، لكن ثلاث تطليقات لا يمكن قسمتها إلا بكسر، إذا أردنا أن نقسمها ماذا نقول؟ طلقة ونصف، وهذا لا يمكن، ولذلك يجبر هذا الكسر. فلذلك قال الفقهاء إن العبد يملك اثنتين، يملك تطليقتين، فالحر إذن يملك ثلاثا والعبد يملك اثنتين سواء كان تحته حرة أو أمة. فمتى استوفى عدد طلاقه يعني ثلاثا بالنسبة للحر واثنتين بالنسبة للعبد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا بالنص والإجماع، النص قول الله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأجمع العلماء على ذلك. قال حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا احترازا من النكاح الفاسد ويطأها أيضا، يعني هذا شرط لحلها لمطلقها الأول، لا يكفي أن يعقد عليها، لو عقد عليها يعني لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم أتى إنسان وعقد عليها ثم طلقها فإنها لا تحل لمطلقها الأول حتى لو بقيت معه، لو بقيت معه مدة لكنه لم يطأها فإنها لا تحل لمطلقها الأول، لا بد من أن يطأها الزوج بعده. والدليل لذلك الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأته رفاعة لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن امرأة رفاعة بن رافع القرظي طلق امرأته البتة، يعني طلقها ثلاثة تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن الزبير، فكأنها يعني أرادت أن ترجع لزوجها الأول، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها كانت عند رفاعة وإنه طلقها ثلاثة تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. تريد ماذا؟ تريد أن عنده عجز عن الوطأ، يعني أنه عنين وأنه لا يستطيع أن يطأ، فتريد بهذا أن تفسخ النكاح لكي ترجع لزوجها الأول وهو رفاعة. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام مقصودها، قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهي في الحقيقة يعني أرادت أمرا، لكن يعني دعواها حجة عليها، لماذا؟ لأنها لا تحل مطلقها الأول حتى يطأها زوجها الثاني، وهي الآن تدعي أن زوجها الثاني عاجز عن الوطأ. جاء في رواية عند البخاري أن زوجها عبد الرحمن بن الزبير سمع بذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال يا رسول الله إنها لكاذبة. أولا يعني لما رأته لما رأت عبد الرحمن قالت والله ما إليه من ذنب إلا أن معه ما معه إلا مثل هدبة الثوب هذا. فقال كذبت يا رسول الله إنها امرأة ناشز وتريد أن ترجع إلى رفاعة. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان كذلك لم تحل حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. المقصود بالعسيلة هنا يعني كناية عن الجماع, كناية عن الجماع يعني حتى يحصل الوطء حقيقة. جاء في رواية الزهري كما ذكر الحافظ بن حجر أنه سمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب, فقال أبو بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فوالله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. يعني مثل هذا الكلام يعني فيه نوع من الجرأة تقول يعني هذا الكلام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام حضرة الصحابة, يعني وهذا يدل على أنه قد يوجد من النساء من عندهن شيء من الجرأة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر يعني استنبط من الفوائد من هذا قال ولهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن بالرجال سواء, يعني تظن أن الرجال كلهم هكذا بخلاف الثيب فإنها قد جربت أكثر من زوج فربما تحن لزوجها الأول. استدل بهذا الحديث أيضا يعني بعض أهل العلم وهذه الفائدة على أن صوت المرأة ليس بعورة, إن هذه المرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرته رجال يعني أجانب عنها وقالت هذا الكلام يعني في أمر خاص ومع ذلك لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تبسم عليه الصلاة والسلام. فلو كان صوت المرأة عورة لأنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل لما أذن لها في أن تتكلم بهذا الأمر بحضرة رجال أجانب. إنما الذي تنهى عنه المرأة الخضوع بالقول, الخضوع بالقول فقط. ولهذا قال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا, يعني ليس حتى المطلوب منها الخشونة والغلظة وإنما المطلوب منها أن تقول القول المعروف لا خشونة ولا غلظة ولا أيضا خضوع بالقول. إذن استدل العلماء بهذا الحديث على أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ونكحت غيره لا بد من الوطء, لا بد من الوطء حقيقة. فإن وطئها ثم طلقها فإنها بعد ذلك تحل لزوجها الأول. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل جمع الثلاث, ولا يحل جمع الثلاث يعني لا يحل أن يجمع أكثر من تطليقة واحدة, بل إنه لا يحل أن يطلق أكثر من طلقة. فلا يحل أن يطلق ثلاثا ولا يحل أن يطلق اثنتين, وإنما السنة السنة في الطلاق ماذا؟
طلقة واحدة.
نعم السنة في الطلاق
طلقة واحدة
في طهر
لم يجامع فيه,
في طهر لم يجامعها فيه, في طهر لم يجامع فيه, أو أنه يطلقها ماذا ذكرنا بالأمس حاملا, في طهر لم يجامع فيه أو يطلقها حاملا, هذه السنة في الطلاق. طيب تطليقها ثلاث تطليقات هذا من تعدي حدود الله عز وجل, ولذلك فإنه يحرم. ويدل لذلك حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل طلق امرأته ثلاثا فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال أحد الناس يا رسول الله أفلا أقتله, يعني من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الثلاث تطليقات في وقت واحد أنها من تعدي حدود الله عز وجل ومن التلاعب بكتاب الله سبحانه. ولذلك قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وهذا الحديث أخرجه النسائي وقال ابن قيم إن إسناده على شرط مسلم. طيب نحن ذكرنا أنه لا يجوز أن نطلق أكثر من تطليقة في وقت واحد, لكن لو فعل هل يقع أو لا يقع؟ نقول هذا له عدة صور, له عدة صور وتفاصيل. نبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة, أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. كيف يكون هذا؟ من يذكر لنا صورة المسألة؟ أحمد
أن يقول طالق طالق طالق,
لا بكلمة واحدة, هذه الآن ثلاث كلمات.
أو أن يقول طالق ثلاثا,
طالق ثلاثا أحسن, أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث. هذه اختلف العلماء هل تقع ثلاثا أو تقع واحدة. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنها تقع ثلاثا وهذا هو قول الجمهور والذي عليه مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنها تقع ثلاثا حتى ولو قال أنت طالق بالثلاث. وقالوا لأنه إذا قال أنت طالق بالثلاث فقد طلقها ثلاثا فأخذوا بظاهر اللفظ. وقالوا أيضا أن عمر رضي الله عنه أمضى هذا بحضرة الصحابة فاستقر عليه العمل، يعني لأنه جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قالوا فهذا هو الذي استقر عليه أمر الناس واتفق عليه عمر مع بقية الصحابة، هذه هي وجهة الجمهور. القول الثاني في المسألة قالوا إن ثلاث تطليقات بكلمة واحدة تعتبر طلقة واحدة، تعتبر طلقة واحدة حتى ولو نواها ثلاثا، وهذا القول هو يعني قول في مذهب أحمد واختاره جمع من المحققين من العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو الذي أيضا يفتي به سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يفتي بهذا القول، وأيضا هو الذي عليه الفتوى الآن أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه يعتبر بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة. دليل هذا القول أولا قالوا إن العرب لا تعقل من لغتها أو لا تعرف من لغتها أن تكون الثلاث ثلاثا إذا جمعت بكلمة واحدة، قالوا إن العرب لا تعقل من لغتها وقوع المرات إلا متوالية، إن العرب لا تعقل من لغتها وقوع المرات إلا متوالية. قالوا ولذلك لو قال الزوج في اللعان أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لعد ذلك واحدة، فلا بد أن يكرر اللفظ، لا بد أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله إني لمن الصادقين، يكررها أربع مرات. ولو قالت الزوجة في اللعان أشهد بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين لعد ذلك واحدة، فلا بد من التكرار. قالوا أيضا لو قال إنسان سبحان الله وبحمده مئة مرة عد ذلك واحدة. قالوا ولو قال مثلا بعدما صلى وسلم قال بدل ما أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كررها 33 سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هل هذه تكفي عن التكرار؟ لا، تعتبر واحدة. قالوا فالعرب لا تعقل يعني من لغتها إلا أن يكون هذا مرة واحدة. أيضا قالوا إنه استدلوا بحديث ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والمقصود بهذا الحديث كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثلاثا، أي الطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة، يعني هي هذه المسألة، هي هذه المسألة. قالوا ما دام أن هذا هو الذي عليه الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وأيضا سنتين من خلافة عمر فيكون هذا هو الصواب في المسألة، وعمر رضي الله عنه إنما أمضاه ثلاثا من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية، وليس يعني أنه يريد يعني تغيير الحكم الشرعي، وإنما اجتهد رضي الله عنه ورأى الناس قد تعجلوا وأراد أن يردعهم فهو من باب السياسة الشرعية أمضاه عليهم ثلاثة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال عمر رضي الله عنه لم يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كان في عصر خليفة الراشد يعني أبا بكر ولا ما صدر في أول عصره، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم وتابعوا على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر إنما فعل هذا من باب السياسة الشرعية نعم من باب الردع، ردع الناس، لأن رأى الناس قد تعجلوا، ولكن الصواب هو ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبر الثلاث واحدة بكلمة واحدة وأبو بكر كذلك. فإذا هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن طلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة أنه يعتبر طلقة واحدة حتى ولو نواه ثلاثا. هذه إذن صورة من صور الطلاق الثلاث. الصورة الثانية أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا في أوقات متعددة، يعني يطلقها ثم يراجعها في العدة أو تنقضي عدتها فينكحها بنكاح جديد، يعقد عليها بنكاح جديد ثم يطلقها ثم يراجعها في العدة، أو أنه يعقد عليها بنكاح جديد بعد انقضاء العدة ثم يطلقها، فهنا لا شك أن هذه ثلاث تطليقات وأنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه المسألة منصوص عليها ومتفق عليها. أيضا الصورة الثالثة أن يقول لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقول لزوجته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول نعم أنت طالق وطالق وطالق، فهذه تقع ثلاثا، إذا تقع ثلاثا تقع ثلاثا عند عامة أهل العلم، وذلك لأنه قد طلق ثلاثا بثلاثة ألفاظ ونواها ثلاثا. هناك قول نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعتبرها طلقة واحدة، أنه يعتبرها طلقة واحدة، وأن شيخ الإسلام لا يرى يعني يرى أن المرأة لا يقع عليها ثلاثا حتى تنقضي عدتها ثم ينكحها مرة ثانية، ثم يطلقها وتنقضي عدتها ثم ينكحها مرة ثانية ثالثة. هذا القول نسب شيخ الإسلام تيمية. قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: وأما اختيار شيخ الإسلام تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة فقول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية، ولا أعلم له سندا ولا سلفا، ويقدر أن أحدا من التابعين أو غيرهم قال بقوله فهو قول غلط مخالف للأدلة الشرعية. فيكون إذا القول الصواب في هذه المسألة أنه إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق أنه يقع ثلاثا، يقع ثلاثا. الصورة الرابعة أن يقول أنت طالق طالق طالق، فهنا أو يقول طالق طالق، يعني يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو طالق طالق طالق، فهنا هل يقع ثلاثا أو واحدة؟ فيه تفصيل. إن كان يريد تأكيدا، إن كان يعني لا يريد أن يطلقها ثلاثا وإنما يريد تأكيد الطلقة، بعضهم يقول طالق عشر مرات، يستمر من شدة الغضب عشر مرات طالق طالق طالق، فهنا يعتبر طلقة واحدة إذا كان لا يقصد إلا واحدة. وإن أراد ثلاثا وقع ثلاثا، إن أراد ثلاثا وقع ثلاثا، فتكون هذه الصورة الرابعة
حسب نيته،
حسب نيته، فالمرجع هنا لنيته. فأصبحت يعني الصور كم صورة الآن؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يطلقها يطلق ثلاثا بكلمة واحدة، الصورة الثانية أن يطلقها ثلاثا يطلقها طلقة واحدة ثم يراجعها أو أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها ثم يطلقها ثم يراجعها أو تنقضي عدتها ويعقد عليها ثم يطلقها. الصورة الثالثة أن يقول طالق ثم طالق ثم طالق. الصورة الرابعة طالق طالق طالق. وصلت أربع صور. طيب لو أردنا نلخص الكلام في هذه المسألة، من يلخص لنا الكلام في هذه الصور الأربع بناء على قول الراجح؟ أو يبدأ لنا بصورة هو يكمل يعني زميلة بصورة أخرى. نعم، الصورة الأولى أحمد.
الصورة الأولى أن يقول طالق ثلاثا،
نعم،
هذا على قولين،
على قولين، وقلنا الراجح أنه
الراجح أنه لا يقع الطلاق، أنه يقع طلقة واحدة
واحدة. طيب
الثانية،
الثانية من يساعدنا؟
أن يطلقها ثلاثا، أن يطلقها ثلاثا بأوقات متفرقة،
بأوقات متفرقة. نعم أحسن،
هذه يقع يقع ثلاث طلقات.
نعم، يعني يطلقها ثم يراجعها أو تنقضي عدتها ويعقد عليها، ثم يطلقها ثم يراجعها أو تنقضي عدتها ويعقد عليها ثم يطلقها، فهنا تقع ثلاثا بالإجماع. طيب الصورة الثالثة من يكمل؟ نعم نعم.
الصورة الثالثة أن يطلقها. طيب. ثم يطلقها ثم يطلقها تقع ثلاثا.
لا، وش ماذا يقول؟
يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق،
أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، فتقع
ثلاثا،
تقع ثلاثا. طيب الصورة الرابعة. نعم أحمد.
أن يكرر لفظ الطلاق أنت طالق طالق طالق، فالعبرة بنيته، إن أراد التأكيد بتكرار اللفظ فهي طلقة واحدة، وإن أراد الإنشاء وتكرار الطلاق فيقع بحسب نيته فيقع ثلاثا.
نعم، إذن إذا قال طالق 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 إن قصد واحدة يعني أراد بذلك التأكيد فيقع واحدة، وإن قصد ثلاثا فإنه يقع ثلاثا. فإذا النية لها أثر، أن يعني طبعا نحن عندما نقول هذا يعني نقول هذا من الناحية النظرية، لكن من جهة الفتية يعني لا بد من الاتصال ب يعني العلماء ودراسة هذه المسألة دراسة كاملة، لأن يعرف لفظ المطلق وقصده ونيته وحالة النفسية من جهة الغضب وحالة المرأة من جهة الحيض، يعني كل هذه تحتاج إلى دراسة لأنها يترتب عليه مصير أسرة. لكن نحن الآن يعني ندرس هذه المسائل من الناحية النظرية ولا نقصد يعني تنزيلها على واقع معينة. ولذلك يعني الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يعني لا ينزلون هذه المسائل على وقاع معينة، وإنما إذا وقع الإنسان مسألة لابد أن يتصل بأحد أهل العلم، لكن نحن نذكرها فقط من الناحية النظرية، لأن مسائل الطلاق هي مسائل مهمة ومسائل حساسة. طيب نعم.
إذا طلق ثم مضت الحيضة وبدأت في الشهر الثاني ثم كرر الطلاق بحيث أنها فصل بينهما حيض أو طهر بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فتأخذ أحكام الإنشاء وتصير
لا على كل حال الحيض سنتكلم عنه الآن، سنتكلم عنه وفيه خلاف قوي سنبين إشارات عمدا، ولكن الآن يعني سؤالك متصل بالطلاق بالحيض
وفي طهر لم يجامع فيه لكنه كرر ليس
قبل أن يراجعها.
نعم.
لم يراجع.
نعم. على كل حال تجري على الخلاف ما دام أن كرر قبل المراجعة كرر، فتأخذ حكم ما لو تابع، ما لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق. طيب ننتقل بعد ذلك إلى نكمل عبارة المؤلف، قال ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه، يعني أنه لا يجوز لا يحل. قوله ولا يعني ولا يحل، لأنه معطوف على قوله ولا يحل جمع الثلاث، فيكون قوله ولا طلاق يعني ولا يحل طلاق المدخول بها، يعني التي قد دخل بها زوجها ووطئها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. وذلك يعني قال ولا يحل، لكن هل يقع أو لا يقع، هل يقع أو لا يقع؟ قال لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال امره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. لكن هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف أيضا ذكر بأنه يقع، ذكر بأنه يقع، وهو المذهب عند الحنابلة أنه يقع، وهو قول الجمهور. هذه المسألة الحقيقة الخلاف فيها قوي، يعني مسألة طلاق الحائض هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع؟ الخلاف هذا في هذه المسألة يعني خلاف قوي، وجماهير العلماء على أنه يقع، المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يقع، بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني قال عن هذه المسألة، يعني وصف لما تكلم عنها قال إنها مسألة فيها معترك. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة إنها مسألة وعرة المسالك، إنها مسألة وعرة المسالك، يعني أنقل عبارة ابن القيم يعني حتى أبين أن هذه المسألة الخلاف فيها قوي جدا. قال هذه المسألة ضيقة المعترك وعرة المسلك، يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان، لأنها يعني الخلاف فيها قوي جدا، خلاف فيها قوي جدا. ثم بين ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أدلة القائلين بوقوع الطلاق وأدلة القائلين بعدم وقوعه، وهو يميل إلى مع شيخه شيخ الإسلام تيمية إلى عدم وقوع الطلاق، إلى عدم وقوع الطلاق. جماهير العلماء على أن الطلاق يقع، ومن العلماء من قال بأنه لا يقع، كما ذكرناه اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. جماهير العلماء استدلوا لوقوع طلاق الحائض بقصة طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة، وهذا في البخاري يعني لا أشكال في صحته، حسبت علي بتطليقة، وكهذا كما ترون يعني نص في المسألة. لكن أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه لا يقع طلاق الحائض قالوا لعل الذي حسبها غير النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الذي حسبها عمر أو لعل الذي حسبها ابن عمر نفسه، ولكن هذا في الحقيقة بعيد بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر له بالمراجعة وهو المرشد له في هذه المسألة، وقد غضب عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن ابن عمر يتصرف تصرفا من نفسه في مثل هذه المسألة، أو حتى أن عمر رضي الله عنه هو الذي يحسبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه وهو المرشد ابن عمر في ماذا يفعل، وعمر يعني استشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فبعيد جدا أن يكون الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام، الأقرب أن الذي حسبه هو عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن ابن وهب أخرج بسند في مسنده عن ابن أبي ذئب قال حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبي يعني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة هي واحدة. طيب سند هذه الرواية قال الحافظ بن حجر وهذا سند صحيح رجاله ثقات ولهذا قال وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. هذه من كلام الحافظ بن حجر وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع والمراجعة لا تكون إلا من طلاق المراجعة لا تكون إلا من طلاق لكن أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه لا يقع طلاق الحائض قالوا لعل المقصود المراجعة بمعناها اللغوي ولكن هذا بعيد لأن الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية.
طيب نأخذ اتصال ثم نرد بين المسألة. معنا اتصال هاتفي من الأخ أبو صالح من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ترفع صوتك.
الله بالخير.
حياك الله.
مساك الله بالخير شيخ سعد.
حياكم الله.
أشكرك على الطلعة البهية يا شيخ.
الله يبارك.
الله يجعلها دائمة يا شيخ.
بارك الله فيك.
السؤال الله يحفظكم يا فضيلة الشيخ لو أن إنسان طلق امرأته وأراد أن يستفتي فهل لي يا شيخ أن أدله على شيخ مثلا يكون قوله أيسر من شيخ الآخر؟
نعم.
يعني مثلا شيخ يوقع شيخ فأدل على الشيخ الذي لا يوقع.
نعم.
هذه من ناحية. من ناحية ثانية لو أن شخص مثلا استفتى أحد العلماء وأوجب عليه الطلاق ثم استفتى مثلا عالم آخر ولا يرى مثلا وقوع الطلاق في المسألة الرابعة اللي ذكرته مثلا.
نعم.
بماذا يأخذ يا شيخ من الأقوال؟
نعم حسن.
أحسن الله إليكم.
طيب. شكرا لك أبو صالح.
نعم نجيب عن سؤاله. طيب نجيب عن سؤاله مدام. نعم في عند اختلاف العلماء في المسائل عموما فالمطلوب أن يقلد السائل أوثق العلماء عنده أوثق العلماء في نفسه في دينه وأمانته ولا يتخير وإنما يقلد الأوثق عنده وحينئذ نقول يعني الأخينا أبي صالح نقول تدله على من ترى أنه أوثق وأعلم من ترى أنه أعلم وأوثق في دينه وأمانته تدله عليه ولا تدله على يعني من ترى أنه أيسر لأن يعني لأنه عند الاختلاف العبرة بالأعلم والأوثق ولهذا حتى في أمور الدنيا إذا اختلف طبيبان يأخذ برأي من الأكثر علما والأكثر والأقدم والأكثر رسوخا أيضا في أمور الشريعة عندما يختلف أهل العلم فيأخذ بالأوثق في علمه ودينه وأمانته ولهذا نقول للأخ يعني تدله على من ترى أنه أعلم وأوثق هذا هو يعني بالنسبة لسؤال الأخ.
السؤال الثاني أيضا قضية استفتاء نفس المسألة.
أي نعم يقول نعم أيضا الجواب هو نفسه يعني يقول لو استفتى واختلف عالمان فيأخذ برأي الأوثق عنده يعني الأوثق في نفسه والأكثر علما ورسوخا وأوثق في دينه وأمانته. نعم نحن ذكرنا أن الجمهور يرون وقوع طلاق الحائض وذكرنا أدلتهم. أصحاب القول الثاني قالوا بأنه لا يقع طلاق الحائض وقلنا أن هذا القول اختاره الشيخ الإسلام تيمية بن القيم واستدلوا بأدلة منها ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردها ولم يرها شيئا لكن أولا هذه الرواية كثير من أهل العلم ضعفها ثم لو صحت فيعني يمكن أن نقول إنها لفظ مجمل ولم يرها شيئا يعني لم يرها شيئا مستقيما أو نحو ذلك فيعني لا هذه الرواية لا يمكن أن يعارض بها الروايات الصحيحة الثابتة في الصحيح وغيرها كما في رواية البخاري حسبت عليه بتطليقة وفي الرواية الأخرى التي سندها صحيح هي واحدة فيعني هذه الروايات أصح ولهذا فالقول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو ما عليه جماهير العلماء من وقوع طلاق الحائض مع الإثم ولهذا فإن من أهل العلم من حكى الإجماع على ذلك يعني أنقل كلام بعض ابن منذر رحمه الله قال لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال وإن كان هذا يعني كلمة هذه قد تكون يعني شديدة يعني هذا ليس بالصحيح قال فيها عدد من أفاضل وأكابر العلماء ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المقيم وهم كبار الأئمة لكن ابن منذر متقدم طبعا ابن منذر متقدم لكن يظهرنا في زمن ابن منذر أنه لم يخالف من أئمة علماء السنة من يعني هو كبير في أيضا النووي رحمه الله أيضا له كلام قريب من هذا القول الصحيح في هذه المسألة هو أن طلاق الحائض أنه يقع، ولو لم يرد من الأدلة إلا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال حسبت علي بتطريقة، وهي أصح ما ورد في المسألة، أصح ما ورد في المسألة. هذا هو الأقرب والذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة أيضا. لكن يبقى القول الآخر قولا قويا، وخاصة أن من اختاره جمع من المحققين من الأئمة الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يبقى قولا معتبرا وقولا قويا في المسألة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم هو أن قول الجماهير في هذه المسألة أنه هو الأقرب والله تعالى أعلم.
هل ينسحب هذا الحكم الشيخ على الطهر الذي جاء أصابها فيه أيضا؟
كذلك أيضا هم يقولون طلاق البدعة، طلاق البدعة فهو يشمل طلاق الحيض، وعندهم على المذهب أيضا عند الحنابلة طلاق النفاس والطلاق في الطهر الذي جمعها فيه. إلا أن من العلماء من يخالف في الطلاق في النفاس ويرى أنه ليس طلاقا بدعيا وأنه طلاق سني، ومن أبرز يعني هؤلاء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
يلحق بالحمل،
نعم يلحق بها، لأنه يقول إن طلاق الحيض إنما كان طلاقا بدعيا لأنه يطيل العدة على المرأة، بينما في النفاس لا يكون كذلك. فالنفاس إذن ليس عند بعض أهل العلم لا يلحق بالحيض، لكن كلامنا الآن في الحيض وفي الطهر الذي قد أصابها فيه. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال والسنة أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. هذه السنة في الطلاق، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ثم يدعها عنده حتى تنقضي عدتها. أيضا السنة أن المرأة إذا طلقت تبقى في بيت الزوج، إذا طلقت المرأة طلقة واحدة تبقى في بيت الزوج،
خلاف ما حصل،
خلاف ما عليه واقع الناس الآن. لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني أمر للأزواج وأمر للزوجات، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني أين الناس من هذه الآية؟ يعني العجب أن يكون واقع الناس بخلاف هذا. لا يجوز أن تخرج المطلقة طلاق الرجعية ولا أن تخرج حتى تنقضي عدتها، هذا حكم الله وهذا شرع الله، وشدد الله تعالى في هذه المسألة لأن الناس يتساهلون فيها. قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة أيضا مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، إذا فعل ذلك فإنه لن يندم أبدا، لن يندم أبدا، ولن يذهب يبحث عمن يفتيه. يعني بعض الناس الآن يذهب عمن يفتيه في مسائل الطلاق بسبب الحمق والتعجل والطيش، ولهذا يعني إذا اتقى الله عز وجل فإنه لن يندم أبدا. وفي مقولة جيدة لابن عباس رضي الله عنهما لما أتى سائل وسأله يعني عن الطلاق، فقال ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال ابن عباس إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا، ولو جعل الله له مخرجا ولو اتقى الله تعالى جعل الله له مخرجا. كيف هذا؟ يعني إذا طلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وبقيت عنده في البيت فإنه يعني لا زال في ساعة من أمره، ستبقى عنده ثلاث حيض أو تبقى عنده ثلاثة أشهر، فحينئذ لو أراد أن يراجعها فله الخيار، له الخيار في المراجعة، يعني لا زال معه الخيار. لكن إذا بتها ثلاثا قال طالق ثم طالق ثم طالق، الآن لم يبقى معه خيار، تعجل فيحتاج يذهب إلى يعني من يفتيه مثلا، ومن ربما يفتي بعدم وقوع الطلاق. فلكن لو اتقى الله عز وجل لم يندم أبدا، ولهذا قال ابن عباس هذه المقولة العظيمة، قال أنه لو اتقى الله تعالى لجعل الله له مخرجا، لكنه بإيقاعه ثلاث تطليقات قد عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا. قال المؤلف رحمه الله فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيض. يعني إذا علق الطلاق قال أنت طالق للسنة فإنها لا تطلق إلا عندما تكون طاهرا، إلا عندما تكون طاهرا، ولهذا لو كانت حائضا فإنها لا يقع الطلاق حتى تطهر. ولهذا قال إن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضة. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، لأنه علق الطلاق على أمر وقد تحقق. قال وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. يعني قول المؤلف أنه لا سنة لطلاقها هذا محل نظر، محل نظر. يعني لو قال المؤلف لا بدعة لطلاقها لكان هذا يعني هو الأولى، لكان هذا هو الأولى. لماذا؟ لأنه يعني السنة أن تطلق هكذا، يعني غير المدخول بها حتى لو كانت في حال الحيض فإن طلاقها يعتبر طلاق سنة. إنما التي طلاق وطلاق بدعة ما هي؟ المدخول بها فقط، المدخول بها. أما غير مدخول بها حتى لو طلقها حائضا طلاق وطلاق سنة. وهكذا ما ذكر أيضا الحامل، طلاق الحامل من السنة أيضا. وبعض العام يعتقدون طلاق الحامل طلاق بدعي، هذا غير صحيح، طلاق الحامل طلاق سني. أيضا الآيسة والتي لم تحض أيضا، هذه يعني الآيسة قد انقطع حيضها والتي لم تحض لصغارها كذلك أو أنها ارتفع عنها الحيض، فهذه يعني نقول لا بدعة في طلاقها. لكن قول المؤلف لا سنة محل نظر، محل نظر أن نقول لا سنة. ولهذا فالصواب أن نقول لا بدعة في طلاقها، لا بدعة في طلاقها، لأنها لا ترتبط بالحيض. لا بدعة في طلاقها من حيث الوقت، لكن من حيث العدد يبقى ما قلناه من أنه إذا طلقها أكثر من طلقة فهو طلاق مدعي. لو طلق مثلا غير مدخول بها أو طلق مثلا الحامل أو طلق الآيسة ثلاث تطليقات فهو طلاق مدعي، على أن غير مدخول بها أصلا ما يقع بها إلا واحدة. لكن يعني إيقاع أكثر من طلقة هذا طلاق مدعي مطلقا. لكن قولنا لا بدعة في تطليق غير المدخول بها والحامل والآيسة والتي لم تحض مقصودنا به من جهة الوقت، من جهة الوقت. ولهذا يعني غير المدخول بها لو طلقها وهي حائض فإنها الطلاق صحيح ولا يأثم، يعني لا يأثم، بل هو طلاق سنة أيضا، هو طلاق سنة لا يقال أنه طلاق بدعي. كلامنا في طلاق الحائض المقصود المدخول بها، المقصود المدخول بها. قال ونختم بهذه المسألة، قال متى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال، لأنه علق الطلاق بوصف يتحقق في الحال، فإذا قال أنت طالق للسنة أو للبدعة فإنها تطلق في الحال. هذه أبرز المسائل التي يعني أرد أن نشرحها في هذا الدرس.
جزاكم الله خير. نفتح المجال للأخوة الحضور معنا في طرح طيب. ما لديهم من أسئلة. نعم. وأيضا الأسئلة التي وردت عبر البريد. تفضل. نعم. أخي
الشيخ أحسن الله إليك. الشيخ ذكرت الشيخ أحسن الله إليك في أربع الحالات. نعم. في صيغ الطلاق رابع الحالة الرابعة أنت طالق طالق طالق.
نعم.
قلت يا شيخ أحسن الله إليك يكفي النية، نسأل الشخص عن النية.
نعم. النية هي التي تحدد. نعم.
طيب ربما شيخ يحدث من أحد الأشخاص كذبا أو كذا، هل يستحلف الشخص؟ هل يجوز أنه يستحلف؟
نعم لا ما يستحلف. هذه الأمور يدين فيها الإنسان فيما بينه وبين ربه. وإلا أيضا هذا واردنا أيضا على مسألة حيض المرأة، ربما المرأة تكذب مثلا تدعي أنها حائض أو تدعي كذا، فهذه الأمور يتم فيها الإنسان، هذه الأمور والأمور العبادة أيضا يتم الإنسان فيها مؤتمن ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل. ولذلك حتى لا نحلفه، إن كذب فهو الذي يبوء بالإثم، هو الذي يبوء بالإثم. لكن لو قامت القرينة على كذبه أو أن المرأة قامت بينة على كذبه حينذا لا يقبل قوله. أما إذا لم يكن هناك بينة فالأصل أنه يعتبر قوله ويدين فيما بينه وبين الله، فإن كذب فيبوء بإثمه.
شيخ سعد نأخذ أسئلة الدرس.
طيب.
ثم نكمل الأسئلة.
طيب. أسئلة الدرس. السؤال الأول، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا ثم عقد عليها غيره ثم طلقها، فهل تحل لزوجها الأول ولماذا؟ لاحظ أن السؤال عقد عليها يعني ولم يطأها. السؤال الثاني، ما حكم طلاق غير المدخول بها وهي حائض؟ ما حكم طلاق غير المدخول بها وهي حائض؟
نعم. هنا سؤال من أخت زهور من السعودية تقول هل يقع الطلاق فيما لو أضمر في نفسه أنه سيطلق ولكنه لم يتلفظ بلفظ الطلاق؟
نعم لا يقع، لا بد من التلفظ. ولذلك لو أن الإنسان عزم أو طلق في نفسه لكنه لم يتلفظ فإن طلاقه لا يقع.
أخت منى دباس تقول أشكل علي حكم طلاق الحامل تبس علي الأمر.
طلاق الحامل طلاق يعني سني، يعني الرجل يطلق امرأته إما في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، لأنه جاء في بعض روايات حديث ابن عمر قال طلقها طاهرا أو حاملا، فبعض الناس يعني يظن أن طلاق الحامل طلاق بدعي، غير صحيح. طلاق الحامل طلاق سني فلا بأس بأن يطلقها وهي حامل. نعم.
محمد أحمد إبراهيم عبده من مصر يقول رجل قال لزوجتي وهو يضحك معها أنت طالق لو جاء غدا، فهل المرأة تطلق أو لا جزاكم الله خيرا؟
نعم تطلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. مسألة النكاح والطلاق لا ينبغي المزاح فيها، لا ينبغي المزاح فيها، ولهذا يؤاخذ الإنسان بقوله، فقوله أنت طالق إذا جاء غدا تطلق به المرأة، وحينئذ ننظر إذا كان لم يسبق أن طلقها من قبل فيراجعها. فيعني أنا أنصح يعني الإخوة جميعا بعدم التساهل في أمور الطلاق، يعني الطلاق يعني يترتب عليه مصير أسرة كاملة، فلا يجوز أن يتلاعب به، جعله يعني وسيلة أو مادة للمزاح هو في الحقيقة من التلاعب بحدود الله عز وجل. ولهذا نقول للأخ عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا الأمر الذي حصل منه منكر، يعني كونه يجعل الطلاق بهذه الطريقة هذا خطأ كبير منه وتطلق امرأته بهذا. لكن إن كان لم يسبق له أن طلق فله أن يراجعها وتحسب عليه تطليقه.
نأخذ السؤال تفضل.
نعم.
شيخ حفظك الله، بالنسبة للمرأة التي انقطع حيضها من مرض،
نعم،
كيف يقع طلاقها يا شيخ؟ هل ينطبق عليه حكم الآيسة؟
نعم، المرأة التي ارتفع حيضها هذه العلماء فيها كلام، إذا كانت ترجو أن يعاودها الحيض، إذا كانت ترجو أن يعاودها الحيض فإنها حينئذ تنتظر بالنسبة للعدة تنتظر. لكن بالنسبة لوقوع الطلاق نحن ذكرنا القول الراجح أنه يقع على كل حال، سواء كانت حائضا أو كانت طاهرا، على القول الراجح وقول الجماهير. لكن تبقى إشكالات فيما يتعلق بالعدة، وهذه إن شاء الله سنبينها بالتفصيل عندما نتكلم ونشرح أحكام العدة، سنبين هذه المسألة وهي التفريق بين ما إذا كانت ترجو أن يعود إليها الحيض أو كانت لا ترجو ذلك، وللعلماء في ذلك تفاصيل سنبينها إن شاء الله في حينها عندما نصل إلى هذا الموضوع.
السلام عليكم. ونسأل يقول يا شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للطلاق المعلق بشيء كان يقول لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا أو ذهبت للمكان الفلاني هل يقع؟
نعم، على كل حال أيضا الطلاق المعلق سوف نشرحه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في درس قادم، لكن باختصار إذا علق الطلاق على شيء فعند جمهور العلماء أنه يقع، لكن إذا قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فهذه يعني محل خلاف قوي بين أهل العلم، سوف نورد إن شاء الله الخلاف ونبين القول الراجح في درس قادم إن شاء الله تعالى.
يعني نأخذ آخر سؤال نختضر.
بارك الله فيك يا شيخ، عندما يقول علي الطلاق،
نعم،
فكم عدد الطلقات التي طلق فيها؟ هل هي واحدة أم ثنتين أم ثلاث؟
قال علي الطلاق، نعم، فعلت كذا
وهي فعلت،
نعم، يكون طلقة واحدة، يكون طلقة واحدة إذا قال علي الطلاق، مع ذلك أنه إنما ينصرف لطلقة واحدة فقط.
أحسن الله إليكم بارك.
طيب قبل هذا يا شيخ ياسر، الأسبوع القادم درس الأحد والاثنين لدي مشاركة في أعمال مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ولذلك أعتذر عن درس الأحد والدرس الاثنين الأسبوع القادم، ونستأنف إن شاء الله تعالى الدرس الأسبوع بعد القادم، يعني لعل حلقات الأسبوع القادم تكون معادة، ونستأنف إن شاء الله تعالى معكم الدرس الأسبوع بعد القادم إن شاء الله.
الله تعالى. أحسن الله إليكم بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس المبارك، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكرا موصول لكم أنتم على متابعتكم وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلتقيكم في الدرس القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.